أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نلتقيكم في برنامجكم أسس التربية وحلقة جديدة في ظل الإعلام الجديد، التربية في ظل الإعلام الجديد، هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة، ومع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. فأهلا وسهلا سعادة الدكتور.
حياكم الله سيدنا وليا، مرحبا بكم.
نريد أن نواصل حديث دكتور، خاصة النقاط كثيرة، ولا نريد أن يعني يستدركنا الوقت، ودنا حقيقة أن نأتي عليها اليوم كاملة، فلعلك دكتور تبدأ مع بالوسائل والتطبيقات مباشرة.
جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن ما زلنا مع أستاذي الكريم والإخوة والأخوات المتابعين في هذا الموضوع الملح، وهو ما يرتبط بقضية الإعلام الجديد بجميع يعني ووسائله وأساليبه، مع التربية والدور المطلوب في جانب التربية مع في ظل هذا الإعلام الجديد. الآن بعدما تحدثنا في الحلقة الماضية، لعلنا ندخل في تلكم الوسائل والتطبيقات التربوية والقضايا التي تعتبرها توصيات، لعلها بإذن الله عز وجل تكون خارطة الطريق لنا وللأسر جميعا، وكل يأخذ بقدره، وكل يحاول أنه ينافس في هذا المجال. هي ستكون بإذن الله عز وجل كما قلت خارطة الطريق، تساعد الأسرة على التعامل مع هذه القضية من الناحية التربوية في ظل هذا الانفتاح الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد. أولى هذه النقاط أستاذ الكريم، ألا وهي التربية الإيمانية. يعني أخي الكريم، أنا أتمنى أن نتصور اثنين، ماشي، واحد يخلو بنفسه والآخر كذلك، ولكن الأول تجده محصنا من أنه يلج كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه.
الله.
يعني بابش الحرام، يعني ويلك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. فهو يقول معاذ الله، كما قالها من؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. ويقول إني أخاف الله، كما قالها من؟ أحد السبعة، وصف الله وسلم للسبعة الذين يظلهم الله في ظله وما يظله وظله. هذا ماذا؟ هذا قد أنشئت وتربى تربية ماذا؟
إيمانية.
أما الذي ينهزم عند مقابل ذلك ستكون القضية التربية الإيمانية ضعيفة. ولذلك لا نجاة لنا أستاذ الكريم في باب الشهوات، الجانب العلني وهو أشد، والجانب الخاص حينما يخلو الإنسان بمحارم الله، إلا أننا نربي الأجيال، نربي أنفسنا على الجانب إيش؟ الإيماني. لأن كلما ربينا أنفسنا في الجانب الإيماني، كلما كان ماذا؟ إدراك عظمة الله فيها بشكل أكبر وأكبر. يعني أنا الآن أقول أستاذي الكريم، تصور أبناء الصحابة كانوا يقرؤونهم علامات الساعة الكبرى، يقرؤون علامات الساعة الكبرى، هذا كله سيعظم عند الأجيال ماذا؟ ذاك اليوم العظيم، صح ولا لا؟ وعندئذ يعظم عندهم قدر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إيش؟ لغير ذلك وما قدر الله، عكس ذلك وما قدر الله حق قدره. فكلما عظم الأمر في قلوب الناس وقلوب الأجيال وقلوب الآباء، كلما كان هذا الأمر أدعى. ولذلك كلما قربنا إلى الله بالتربية الإيمانية وعظم قدر الله عز وجل، لو خلينا بمحارم الله لن ننتهك. فالتوصية هنا: ما المشروع الإيماني؟ ما هي البرامج الإيمانية؟ يا أخي، جلسة تفسير مع كتاب الله عز وجل، قراءة في علامات الساعة الكبرى أو الصغرى في كتاب الدكتور مثلا عمر سليمان أشخر رحمة الله عليه، الكلام حول ما يتعلق بحديث الرقائق مثلا في البخاري، الله. إلى آخر من تلك الأمور تذكر وتربط القلوب بماذا؟ بالله عز وجل وبالآخرة، حتى يدرك الإنسان حقيقة الدنيا. هذه أول ماذا؟ وسيلة.
دكتور، لا يبخل الإنسان عن نفسه من قضية حضور مجالس الوعظ أو استماع لها عبر اليوتيوب أو غيرها من البرامج،
وهذه
لو مرة في الأسبوع،
وهذه مهمة جدا. هل تعرف يا شيخ الأستاذ الكريم أن البعض يعني يكاد أن يصل فيما يقدمه مثلا في التوجيهات والتطبيق والدورات التدريبية أننا لا نحتاج إلى الوعظ، وكأنها أصبحت دقة قديمة كما يقولون، للأسف الشديد. مع أن الله سبحانه وتعالى وفي القرآن وفي السنة تأخذ هذا الكلام: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. حدثني بعض الآباء، يحدثني بعض المربون إلى آخر، أثر الموعظة حتى مع الناس الذين المعاندين، حتى مع الناس ربما الذين يعني مثلا وصلوا إلى مستوى من قضية أنه لا يعني لا يستسلم لأمر الله عز وجل، لكن بقيت فيه فطرة. لذلك تأتي الموعظة فتستنهض هذا الجانب الإيماني. وهنا القدرة، يعني فقد الشيء لا يعطيه، والذي عنده الشيء يعطيه. نحتاج أن نكون، لاحظ الله عز وجل ماذا قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالتوصية، التوصية علينا أن نحرص على الجانب، يعني حتى في رسائل الجوال، حتى في جروبات الأسرة يا أبو عبد الرحمن، حتى في الانتقاءات، يا أخي نحرص على هذا الجانب، ولو نتخولهم بالموعظة بين الفينة والأخرى.
جميل.
لكن أن نكون القضية هذه غير حاضرة لدينا، لماذا لا نتذكر الموت؟ كم عرضة الموت موجودة عندنا؟ هذه النقطة الأولى. إذن هنا هذا الإيمان سيدفع إيش؟ الشهوات. وسيحمي الإنسان من الشهوات اللي مدخل مداخل الشيطان. والشهوات مليئة بي في 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 الإعلام الجديد، صح ولا لا؟ نأتي للنقطة الثانية، ألا وهي المدخل الثاني للشيطان، ما هو؟
الشبهات.
الشبهات، وهذه أشد من الشهوات. هنا تأتي الوسيلة المهمة جدا، ألا وهي البناء إيش؟
العلمي.
العلمي والفكري والثقافي.
جميل.
يعني هذا البناء، لذلك المفترض أن يكون تعليمنا، أن يكون توجيهاتنا، أن تكون قراءاتنا موجهة، وأن يكون هذا الأمر من أجل أن نبني أجيالنا ونبني أنفسنا. لكن إذا حصل أصبحنا مجرد فقط الاختبارات، أو أنها لا يبقى منها شيء، أو أنه يكاد الإنسان إلى أنه أصبح يعني يقف عند مرحلة معينة أو يربطها فقط بالاختبارات، ستصبح القضية فيها هشاشة. الهشاشة هنا خطير جدا، الثقافية ستسبب الهشاشة في الهوية، ستسبب هذا الكلام، يصبح الإنسان كما مثل شيخ الإسلام بن تيمية موقف الإنسان الضعيف مع الشبهات مثل الإسفنجة يا شيخ. الإسفنجة فيها سجدة، تجدها أنه لا شيء من حيث يعني مرنة، ولذلك هي تقبل كل شيء.
هذا الكلام،
هذا الكلام، فيأتيها الماء النظيف ويأتيها الماء الوسخ، ويأتيها الشيء المقبول ويأتي شيء غير المقبول. لذلك البناء العلمي مطلوب. طيب أنا عندي جانب عقدي، وعندي قضايا متعلقة بالعقيدة، متعلقة بقضايا العلاقة بالله سبحانه وتعالى وبحب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والجن، لابد من أن يكون عندنا اطلاع، لابد أن يكون عندنا ثقافة في الأسرة في هذا الجانب، لابد يكون عندنا قراءات، لابد يكون عندنا مسابقات، لابد من التأكد من هذه القضايا. واليوم في وسائل التواصل الاجتماعي يا أخي الكريم، في العالم الجديد سهلت هذه القضية، أيما تسهيل صارت القضية، حتى فيها رسومات وأشياء معينة حتى تقرب الصورة. لمن تقرب الصورة؟ الأجيال. نحن نحتاج إلى هذه المعلومة، المعلومة هذه تجعل الإنسان فعلا يدفع الشبهة. الشبهة الآن لما أجي أقول لك أن المسلمون واليهود والنصارى شيء واحد، هل هذا صحيح؟ هذا مخالف لمن؟
القرآن.
القرآن، إن الدين عند الله الإسلام، غير ذلك من الأدلة. هذه المعلومة البسيطة جدا، لما تستوثق منها أنها موجودة عند الأجيال، خاصة الأسر التي تعيش في الخارج أو التي عندها جانب من الانفتاح، نحتاج أن يتنبه هذه الركيزة. ولذلك ترى بعض الذين حصل عندهم الهشاشة الفكرية قبلوا أشياء ربما تكون من القضايا الخطيرة جدا في الدين.
والسؤال يا دكتور، يعني هل هناك مواقع أو برامج، طبعا تتكلم عن عامة المجتمع المسلم الذي لا يريد أن يخوض في المسائل الدقيقة،
الأكاديميات الشرعية؟ أعطيك الآن، نحن في قناة إيش؟
زاد الإسلامية.
زاد عندهم أكاديمية، عندهم منصة، منصة زادي وأكاديمية زاد الشرعية. لو الإنسان دخل فيها يا أخي الكريم، وما شاء الله يعني الداخلين كثر، عرفت؟ وما شاء الله تبارك الأكاديمية هذه مجموعة فصول دراسية، والمنصات مجموعة من الـ من الـ من الـ من الـ الفوائد والقوية في هذا الجوانب المتخصصة في التوحيد وفي السيرة وفي الحديث وإلى آخره. هذا بحد ذاتها يعني فضل الله عز وجل ونعمة، يعني ما شاء الله تبارك الله. وغيرها في أكاديميات عديدة جدا يعني، لكن خلينا نركز على الجانب الشرعي. أنا أنصح بالنظر في مثل هذه الأكاديمية والمشاركة فيها، وسيكون الإنسان في بيته وسيجد المادة التي يحتاجها، وسيكون نفسه في إيش؟ في أصول الدين يا شيخ.
جميل. وهذا الأشياء المريدة،
ما لا يسع الإنسان ماذا؟
جهله.
وهنا أنا لما يكون عندي مارس الأسئلة جهله، أنا أطمئن أني أنا وجيلي
هذا الذي
على, على, على أمر سليم جدا.
وهذا اللي نريد أن ننوه إليه يعني السادة المشاهدين والمشاهدات، أننا بحاجة إلى معرفة أصول الدين والأشياء الأساسية التي لا يسع المسلم أن يجهلها.
صحيح.
أما الدخول في الأعماق فهذه للظروف الراهنة، إذا أنا احتجت في شيء معين أدخل فيه، لكن إذا ما أحتاجه لا أفتح لنفسي باب، لأن بعض العلم قد يقود إلى بعض التساؤلات التي لا يحمد عقباها.
صحيح. وهذه القضايا المهمة. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى أستاذ الكريم.
نعم.
وهي من القضايا المهمة جدا التي ذكر أهل التربية بأنها ماذا؟ بأنها هي لب التأثير حقيقة، ألا وهي القدوة. طيب إيش علاقة موضوع القدوة بإيش؟ بموضوع التربية في ظل التقنية أو في ظل العلم الجديد في ظل وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كان الأب والأم قدوات إيجابيين في هذا الجانب ومن نعومة أظفار الأبناء، ماذا سيتوقع من الأبناء؟
أن يكونوا متشابهين. نعم
تماما. إذا كان الأب والأم في وقت جلوس الأسرة مشغولين بالجوالات، إذا كان واضح أنه ما في نظام، إذا كان إلى آخره، الأبناء سيكونون كما هم. إذا كان بالعكس هو واضح أن الأب مبعد الجوال، الأم مبعدة الجوال إلى آخره، واضح كيف؟ في هنا قدوة. إنه والله الأب أذن للصلاة قام وضع إيش؟ الجوال وماذا ومشى إلى ماذا؟ إلى المسجد. هذه قدوة. بينما لا، جالس هو مشغول إلى لحظة الإقامة، إذا كان هم يصلي في المسجد يعني فهم سيكونون مثله، ربما ما صلى حتى في الجماعة وأخر الصلاة سيكونون مثله، كله بسبب ماذا؟ حدثني أحد الإخوان يقول إذا كان بيالة الشاهي بيالة الشاهي قد تؤخرنا عن تكبيرة الإحرام، ما بالك بإيش؟
جوال،
بالجوال ووسائل التواصل.
والله ياخذ بالساعات الإنسان لا يشعر.
والله أحد من الزملاء يحدثني يا أخي وأنا أعرفه ما شاء الله تبارك الله حريص على الجلوس في المسجد من بعد صلاة الفجر إلى الشروق،
ما شاء الله،
اتباعا للسنة وكسبا للأجر. يقول ذات مرة أبد أتيت بالمصحف بعد الصلاة أريد أن أقرأ كعادتي، فجاء في بالي خلني أشوف الجوال من اللي أرسل لي أو مدري كذا. يقول والله، يقول لي والله أخذت الجوال، من أخذي للجوال يقول ما دركت الشروق إلا مع الجوال،
يا الله،
والمصحف نسيته. هذا رجل حريص وأصلا عادته أنه يفعل هذا الفعل وحريص على الجوانب هذه كلها إلى آخره. فلذلك حقيقة نحتاج لأن نكون قدوات، وإلا ستكون القضية فيها إشكالية. وأخي الكريم ولذلك لابد من العناية بالقدوات. أنا يعجبني حقيقة حينما يشعر الشخص المسؤول الأب أو المعلم أو حتى الصديق أو الأخ الكبير أنه في ناس يراقبون تعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي، أن الناس فعلا يشعر بأنه كتابته، رسالته في الواتس أو في الانستغرام، الصورة اللي وضعها حتى في الحالة حتى بالبروفايل إلى آخره، كلها ماذا؟ تنم عن ماذا؟ تنم على شخصية جيدة إيجابية إلى آخره، واضح؟ بينما لما تجي البنت وتشوف أمها وضع في الصورة ماذا؟ صورة ليست إيجابية، عرفت؟ في صورة فيها ما يحرمه الله عز وجل، في صورة غير طبيعية، غير منطقية، غير معقولة، لا يتصور من امرأة مثلا تفعل هذا الفعل إلى آخره، حتى لو ما كانت صورتها. فستكون يعني أحد الأمرين، إما تكون مثل هالبنت ولا أنها ستكون مذبذبة حقيقة لا تعرف أين، إلا إذا وفقت بمن يوجه التوجيه الإيجابي. نقول أيضا البيئة المحفزة أستاذ الكريم،
البيئة المحفزة. ما زال حديثنا عن الوسائل والتطبيقات التربوية
بالضبط
اللازمة للأسرة في زمن التقنية،
ما زلنا نعطي خارطة الطريق. ولذلك ينبغي الحقيقة أننا هذه القضية تكون في أذهاننا أستاذ الكريم.
جميل.
البيئة المحفزة ما المقصود بها المحفزة؟ يعني نحن نريد أن نؤثر على من؟ على الجيل، وتأثيرنا على الجيل يلزم منه ماذا؟ توجيهات، ويلزم منه كما سيأتي معنا أنظمة وإلى آخره. طيب إذا كانت البيئة غير محفزة، بيئة طاردة، هل سيكون لهذا النظام أو التوجيهات بيئة إيجابية؟
لا طبعا
أبدا. ولذلك إشكالية بعض الأحيان نحن تعاملنا غير السليم هو جزء من أسباب هروب الأجيال إلى استخدامات كما وكيفا غير السوية. وذكر هذا الدكتور عبد الكريم بكار وفقه الله في إحدى الأجزاء سلسلة التربية الرشيدة، أظنه في التواصل الأسري الجزء الثالث، فأشار أن الدراسات دلت على أنه يعني عدم التعامل الحسن وإشباع هذا الجانب وما شابه ذلك هو من أسباب الهروب الأبناء والأجيال إلى التقنية، هروب من وسائل التواصل الاجتماعي، انهماكهم، بل أكثر من ذلك تجاوز بعضهم الخطوط الحمراء. أنا أحتاج إلى البيئة المحفزة، البيئة التي تجعل يعني هو يستطيع إلى أن يستثمر التقنية صح، واضح؟ وعندئذ أنا سيجد مني التشجيع المسبق، سيجد مني الثناء أمام إخوانه ولا أمام الطلاب، سيجد أنه فعلا تقدم خطوة إيجابية من خلال مشروع قدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك إلى آخره. فالبيئة هنا ماذا؟ محفزة ولا طاردة؟
محفزة. بس هل يتدخل الوالدين في توجيه الأبناء نحو المواقع وكذا، ولا فقط يشجعون أن يفتح أشياء جيدة؟
هذه ستأتي، ممكن نقولها الآن الحقيقة. وهو ما يتعلق بأن نقدم لهم البديل، لابد أن نقدمهم البديل، لابد أيضا
نشجعهم
على استخدامهم في مجال الاستثمار الإيجابي. وسنأتي لنقاط المواطنة الرقمية وما يتعلق بها، عرف كيف. ولابد أن يكون عندنا ماذا؟ لابد يكون عندنا في حقيقة الأستاذ الكريم يعني مشاركة، يعني نحتاج لمشاركة تقنية. يعني أنا أستغرب من آباء يعني يقول لك أنا ماني يعني لست للتقنية.
صحيح.
طيب أنت لست للتقنية، ليس معناه أنك أنت تترك التعرف على الشيء الذي ينبغي أن تتعرف عليه حتى تستطيع أن تدير الأسرة بطريقة سليمة. اجعل لك مستشار، موقع ولا حساب ولا شخص ولا إلى آخره. طيب شارك، كن فاعل في الجروب الواتساب، كن فاعل في الجانب الفلاني، لك أنت قدوة وإلى آخر. صح أن القضية فرق ما بين الجيل الأبناء وجيل الأباء، في الغالب جيل الأبناء منهمك أكثر في هذه القضايا وما يتعلق بها، هي منظومة يا أستاذ الكريم. لذلك نحن نحتاج، أنا أقول لك يا أخي الكريم، جزء من أسباب التعامل مع التقنية بطريقة أقدر أقول لك بدون هدف أو يعني طريقة سلبية، هو لم نمسك الجيل يعني في التعامل مع التقنية بطريقة سليمة. ولما أتكلم عن الجيل، ترى جيلين، جيل الأباء وجيل من؟ الأبناء. حدثني أحد الزملاء الذي درس في أمريكا، ونحن الآن نتكلم هنا بالمواطنة الرقمية اللي هو ما يمكن أن نقدم الحقيقة للشخص المواطن في بلده فيما يتعلق بالثقافة الرقمية حتى يعرف كيف يستثمر التقنية استثمارا إيش جيدا، وكيف ماذا يدفع الجوانب ماذا السلبية. واضح أستاذي؟ ألا وهو المواطنة الرقمية دخل في بدايات النت، كان ذاك الوقت يعني في 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 أمريكا، وجد انه في الجامعه المدارس او في التعليم ياتون بالابناء، ياتون بالاباء، اولا ياخذون ماذا استاذي انور؟ ياخذون الاباء، يوجهونهم فيما يتعلق بثقافه الوعي تجاه استخدام التقنيه حتى يعرفون كيف يوجهون من
الابناء.
ابنائهم. جميل. طيب الابناء ماذا عندهم؟ عندهم مقرر موجود، وكان يقول حتى في ذاك الوقت كان ملزمة، يعني ليس كتابا مطبوعا. واضح أستاذ كريم؟ فكانوا يتعلمون من خلال المدرسة، كانوا يتعلمون ماذا؟ يتعلمون كيف؟ ماذا كيف يستخدمون استخدام الصحيح.
واليوم في
براءة، ولذلك أنا أقول شوف هذا المجتمع ليس مسلما، لكن هل تتوقع أن هذا الجانب التوعوي والتثقيفي كان له أثر ولا لا؟
أكيد
كان له أثر على الأقل في نسبة.
وفي بوادر حقيقة، لكن لا أعلم هل هناك ناس تبنوا الفكرة، لكن في بوادر أشوفها في اليوتيوب، ناس جزاهم الله خير يسعون للتحذير من بعض الألعاب، يسعون للتحذير من بعض المواقع، ويشرحون طريقة التواصل وإيش أهداف مثل بعض البرامج في التواصل وغيرها. ضروري حقيقة أن الآباء كلهم جهد في هذا، يعني لا يعتمد أن الناس يطقون بابه ويجون يعلمونه، لا، اذهب أنت وأبحث وأسأل زي ما ذكرت الدكتور،
ولذلك
عنده مستشار.
ولذلك المشاركة التقنية الحقيقة مهمة جدا، مسؤولية من المسؤوليات. لا يلزم أن تكون مثل أبنائك، ولا يلزم أن تكون مثل من مثل المهتمين، لكن لابد أن تعرف كيف تستطيع مثلا أن تتعرف على برامج الحماية، لابد أن تعرف كيف تستطيع أن تدرك مثلا، ضرب المثال، ما هي الفرص المتعلقة بمجالات تخصص أبنائك وبناتك من خلال التقنية حتى يستثمروها ويكسبون من خلالها وإلى آخره. الجوانب المتعلقة بخدمة الدين والدعوة وإلى آخره.
جميل.
لابد أن يكون أنا أعرف أيضا المخاطر. طيب خذ الألعاب اللي دائما يذكر دائما في الألعاب الإلكترونية، وهذا جزء من السؤال التفاعلي الموجود الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، رقم واحد في التأثير الآن صار يعني حتى على مستوى الأطفال مثلا هي الألعاب الإلكترونية، حتى الكبار. طيب ليش صارت الألعاب الإلكترونية هي وسيلة للشهوات ووسيلة للشبهات؟ صار وسيلة انحراف الفكري وسيلة انحراف وما شابه ذلك. هي جزء من القضية. هو الحقيقة نحتاج أن نتعرف على بدائل. هل يعقل لا يوجد أبدا بدائل إيجابية متعلقة بالألعاب؟ موجودة غير موجودة؟
موجودة.
قد تكون، ممكن نقول والله في تقصير، وهنا دور المنتجين لكن في نفس الوقت موجودة. طيب ما هو الدور؟ إذن هنا لابد أن 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 أبحث وأسأل. والله إذا بحثنا وسألنا سنجد البرنامج الفلاني والبرنامج الفلاني والتطبيق الفلاني والتطبيق الفلاني. وعندئذ أنا لن يكون عندي حجة إيش بأنني لا أعرف، وستكون الضحية هو الجيل أو أحد الأبناء أو شيء من هذا القبيل، بسبب أني والله أردت أن يكون سعيدا في تعاملي مع في 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 يعني الآيباد اللي موجود ولا الجوال مثلا، وصار يلعب هذا العبث. ما كنت أتصور أن القضية صار فيها ابتزاز، وصار فيها يمنة يسار ويمين يسار، وصار فيها شبهات، وصار فيها أفكار، وصار فيها انحرافات. شيء شيء يعني أنا طلعت على يعني بعض الأشياء المتعلقة بالإلكترونية فعلا العاقل العاقل. ولذلك ترى حتى بعض البيئات غير المسلمة ذكية في التعامل في هذا الجانب جدا، ولا ترضى. بل في بعض الجهات التي ذات مثلا نظام، مثلا نظام ولايات ولا نظام مدن إلى آخره، يقومون بعمل نظام معين في قضايا مثلا المرتبط باستخدامات معينة وطريقة الاستخدام، ولا حتى مثلا في الجانب الفضائي كان من قبل الساعة 9 يوقف الجانب الفضائي وما شابه ذلك وإلى آخره. فإذا نحن هنا سندخل في كما قلنا الاستثمار الإيش الإيجابي والمقاومة الإيجابية. عندنا جوانب عديدة جدا في أمور ديننا ودنيانا إيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي ولا لا؟ صح ولا لا؟
صحيح.
ما المطلوب؟ استثمرها. طيب ايش يحتاج الجيل؟ أقربها إليهم. أنا لو أفعل بس أني ربطت ابني بشخص مناسب مستشار وأثق في توجهه، فأنا أعتبر بهذه الصورة فعلت شيئا كثيرا.
جميل.
واضح؟
جميل.
طيب عندي مقاومة، كيف سأقاوم؟ نرجع إلى النقطة الأولى اللي التربية إيش الإيمانية، وعندي النقطة الثانية البناء العلمي، وعندي أيضا التحذير. يعني أنا قد أستخدم قضية ترى انتبهوا ترى هذه اللعبة، وهذا حصل بعض الألعاب التي انتشرت صار في تنبيهات إلى آخره. أنا أعرف أناس انسحبوا من هذه الألعاب وسحبوها من أجهزة أبنائهم، سبب ذلك ما كانوا واعين، فلما وعوا
أخرجوها.
هذا
الصحيح،
وهذا الصحيح. بل يأتيك الابن نفسه هو الذي ماذا ربما يقول لك ترى أنا وجدت شيئا غير لائق وغير مناسب أو غير طبيعي أو إلى آخره.
مثل الحوار أيضا المناقشة المكاشفة.
بالضبط بالضبط بالضبط.
دكتور تسمح لي أن أخذ مداخلة بعد إذنك؟
تفضل.
أعزائي المشاهدين معنا مداخلة، معنا الأستاذة فاطمة بنت عبد الله، الأستاذة طارفة بنت عبد الله الشهراني، الأستاذة طارفة بنت عبد الله الشهراني معلمة وأخصائية في الدراسات النفسية والاجتماعية، وأيضا مستشارة أسرية. الأستاذة طرفة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذة طرفة، معنا برنامجنا اليوم وحلقتنا اليوم التربية في ظل الإعلام الجديد. نتمنى يكون لكم مشاركة معنا حول الموضوع إذا تكرمتي.
حياكم الله وبياكم. حياك الله أستاذ أنور، حياك الله يا دكتور خالد. سعيدة جدا بتواصلي معكم وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق الشر. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. حقيقة حينما يتحدث المصلحون والمربون عن مسألة مهمة جدا، والمتخصصون في مجال التربية حينما يتحدثون عن التربية وما يواجهها من تحديات كبيرة جدا في ظل الإعلام الجديد، فحريم بنا أن نهتم جيدا لهذه الوسائل التي نواجه بها هذا الزخم الهائل من الإعلام ومن وسائل التواصل التي تصب الكثير في أذهان أبنائنا وفي قلوبهم وفي مفاهيمهم وعقائدهم. أنا أرى أن من أهم الأولويات على المربي في هذا الوقت الحالي أن يهتم جيدا بكيفية التعامل مع الجيل في ظل هذا الإعلام الجديد. حينما نتكلم عن الجيل فأنا أتكلم عن الشباب والفتيات. الشباب والفتيات في هذا الوقت يواجهون تحديات كبيرة. في السابق نعلم أن البيت يربي والمدرسة يربي والمسجد يربي والجد يربي والجدة يربي، فكان هناك أعوان حقيقة للوالدين ولدور الأسرة في التربية. اليوم نجد أن التحدي الكبير للأسرة كيف أن الأسرة تواجه الإعلام بحكمة وفاعلية وبعيد عن التشنجات التي تحصل في كثير من الأسر، يعني المنع والرفض لا تجدي أبدا في التعامل مع الجيل في هذا الوقت الحالي. إذا ما الحيلة، ما الوسيلة أن نكسب أبنائنا وبناتنا وننقذهم ونكون خير معين لهم ونحقق لهم الأمن النفسي؟ أنا أتوقع لو سألت أي مربي كيف نحقق الأمن النفسي لأبنائنا في هذا الوقت وخصوصا أهل التخصص لذكر لنا التربية بالحب، وهذا ليس بالجديد بل سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هدي اللهم صل وسلم عليه التربية بالحب، كان يقول يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تذر أن تقول دبر كل صلاة، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حينما تلامس الكلمات الجيدة قلوب الأبناء قبل آذانهم حقيقة نجد ثمار التربية على أرض الواقع. أنا أتحدث معكم من واقع تجربة في مقارنة بين الأجيال التي درستها سابقا وحديثا، يعني بداية تعييني إلى الآن، أجد أن جميع الأجيال، وأنا أقول هذه الكلمة من هذا المنبر ليستفيد المربيون، الجميع ينقاد لك بالكلمة الطيبة وبالحب والحنان.
الله أكبر. الله أكبر.
يعني على مر الأجيال وعلى اختلافها أنا أجد أن التربية بالحب هي التربية الفاعلة، والتي دائما دائما ما ندعو الآباء أن يكونوا أصدقاء لأبنائهم. جيل الإعلام الجديد لا شك أنه يحتاج إلى نوع خاص من التربية ونموذج للتربية السليمة المتوازنة. الآن لما أحد يسمعني يقول أنت تدعون إلى تربيتهم يعني إلى التراخي وإلى الدلع وإلى لا إحنا ما ندعو إلى هذا الأمر. الحزن لا يتناقض أبدا أو لا يتعارض أبدا، الحزن في موطنه لا يتناقض مع التربية بالحب، بل هو جزء لا يتجزأ من التربية بالحب. حينما أحقق لابني الأمن النفسي ولبنتي ولمن ولاني الله عز وجل عليهم، أنا أسعى جاهدة أو يسعى المربي جاهد لأن يوفر لهم البيئة الآمنة نفسيا وأن يوفر لهم الاستقرار في وقت كثرت فيه الاضطرابات النفسية. سبب هذه الاضطرابات النفسية الكم الهائل والسيل الجارف من الأفكار والعادات والأساليب، أساليب الحياة التي دخلت علينا عن طريق المشاهير، عن طريق وسائل التواصل، موجة الفتن، موجة الشبهات التي أثرت كثيرا على الجيل الصاعد. نريد من الجيل الصاعد أن يواجه هذه الفتن، كيف يواجهها ونحن المربون لم نحقق لهذا الجيل الأمن النفسي بقدر كافي؟ لا زالت جهودنا ضئيلة أمام هذا الزخم الهائل، وأنا أقول ذلك وأعني ما أقول. الجيل يحتاج إلى مصدر أو إلى أمن نفسي، إلى حب يواجه من خلاله هذه الفتن. إذا نريد أن نحقق لهم الأمن، نريد أن نحقق لهم العلم كما ذكر الدكتور في قبل مداخلتي، نريد أن نحقق لهم الاحتواء والإشباع النفسي والعاطفي، وبالتالي أستطيع أن أوجههم بعد ذلك التوجيه المناسب. التربية التقليدية لم تعد الآن تؤتي ثمارها في ظل هذه التغيرات. الإشباع العاطفي من المربين والوالدين أو التربية بالحب تعطينا عدة ثمرات، منها يكون عندي جيل قوي لأنه تربى بالحب، جيل واثق، جيل مؤمن بهدفه وطموحه، جيل ثابت وقت المحن والفتن، صامد أمام تيارات الشهوات والشبهات. أيضا يستطيع الجيل الذي تربى بالحب وتربى أو وفرنا له الإشباع العاطفي الجيد يكون على علم وبصيرة كيف يتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، ماذا يأخذ، ماذا يقبل، وماذا يرد. أنا أتوقع لو جميعنا يعني طورنا أنفسنا في هذا الجانب لكنا على دراية ووجدنا ثمرات هذه التربية. أبنائنا المراهقين، بناتنا يواجهون زي ما قلت لكم تغيرات فظيعة جدا أثرت على الأفكار العقدية، أثرت عليهم من الناحية الأمنية الثقافية، بل بعض بناتنا تعرضوا للابتزازات والعلاقات المحرمة بسبب سوء العلاقة داخل البيت. تقول لي البنت أنا ماني قادرة أستاذة، ماني قادرة أواجه أمي أو أبوي، ماني قادرة أفصح لهم عن الأزمة اللي أنا أمر فيها النفسية، وبالتالي استسلمت وكنت ضحية من ضحايا الابتزاز والعلاقات المحرمة عن طريق وسائل التواصل.
ليش يا أستاذة؟ ليش مش قادرة؟ يعني خايفة أو خايف الولد من البوح؟
نعم، يخاف من البوح للأم وللأب لأن يعلم جيدا الرفض. حينما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب الذي استأذن في الزنا، كيف كان يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لو وقفنا مع هذه القصة واستوحينا منها فعلا أساليب التربية الجيدة لوجد النبي صلى الله عليه وسلم أشبع عند العاطفة و الإشباع النفسي، وأشبع عند النبي صلى الله عليه وسلم جعله يتحدث وحاور اللهم صل وسلم عليه وأنصت له. فأنا سميت هذه بمثلث النجاح الأستاذ الفاضل، مثلث النجاح في التربية، وأتمنى أن يعني أن يكون هذا المسمى جيد، مثلث النجاح بالنسبة لي في تربية الأبناء الحب درجة أولى، الإنصات درجة ثانية، الحوار الناجح مع الأبناء فلنكون أصدقاء لهم لمواجهة هذه المخاطر العديدة.
المثلث هو الحوار الإنصات والحب.
نعم، الحب والإنصات والحوار. أنا كتبت هذا في كتاب لي وأسميتها بمثلث النجاح في تربية الأبناء لأني وجدت ثمارها حتى مع طالباتي مثل ما ذكرت لكم.
جزاكم الله خير، شكرا أستاذة طرفة، مداخلة قيمة وإن شاء الله أنها وصلت إلى السادة المشاهدات وهي في صميم موضوعنا. شكرا أستاذة طرفة بنت عبد الله الشهراني، أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم.
دكتور في تعليق
الله نطلع علي تحل يعني احنا هي استغرقت في موضوع الإشباع العاطفي وهي قضية مهمة جدا.
جميل جميل.
والحاجة إليها كبيرة جدا من خلال الحب ومن خلال تحقيق الأمن النفسي، وهذه قضية هي الدراسات دلت على أنها حقيقة أكثر تأثيرا في الأجيال. جميل. ولذلك العناية بهذا الموضوع مهم جدا.
الله
لتحفظ في موضوع أنه الإطلاقات اللي يطلقها عدد من الفضلاء والفضليات في قضية أن المنع والرفض أصبح لا يمكن يكون للجيل. أنا أضد هذا الأشياء، هذا موجود أصلا في القضايا الصحية وفي القضايا الحياتية. وهي أكدت
الأستاذ على الحزم.
أنا عارف جزء. أنا عارف أن مقصودهم، لكن أنا ودي حقيقة أيضا يتنبهون أهل الاختصاص والتوجيهات في هذا الجانب أنه لا يطلقون قضايا أنه لا يمكن قضية المنع والرفض، لأنه المنع والرفض هم الحزم. وهنا تأتي قضية الحزم وقد أشارت الأخت إليها في هذا الموضوع. الحزم ستجد أنك في جزء منها أنت ستمنع. المنع المطلق صحيح ما يمكن نتصور منع مطلق على الأجيال كلها، لكن أنا ممكن أمنع الأطفال يا أخي من 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 الجوال الذكي، صح ولا لا؟
صحيح.
ممكن، ولذلك يتنبه من هذه
التقنية
لأنها تراها أنا أعتبرها من المناهج الخفية اللي ما يقصدها المتحدث، فتجعل هناك عند الأباء والأمهات إنه والله المستشار قال كذا ولا المستشارة قالوا كذا ويمشون على هذا الاتجاه، وهذه مشكلة كبيرة جدا. وذلك ترى حتى منهج العلماء كانوا في قضية التفصيل قضية مهمة جدا. أشارت أيضا حقيقة إلى نقطة كنا نتحدث عنها ويكفي في فما ذكرته، تفعيل الحوار والإقناع ونقول وتنمية الحس النقدي، هذا مهم جدا. لا يمكن ما يمكن الجيل ينقد ويقبل ويرفض ويقول نعم ولا إلا إذا فتحنا مجال للحوار ومجال الإقناع، وهذه حقيقة قضية المثلث جدا رائعة ومهمة جدا.
شيء يعني مهم جدا، وهي قضية أيضا أساليب التفكير وتعليم الأطفال كيف يفكرون. صح، شكرا دكتور. لعلنا نقف لهذا الفاصل أعزائي المشاهدات، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله عز وجل، انتظرون.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
ينادي ابنه فلا يسمع ولا يجيب، تمر من أمام ابنتها فلا تنتبه لها ولا تلتفت إليها. إنهم معزولون عمن حولهم بالعالم الافتراضي، عالم الألعاب الإلكترونية، وقد أصيب الكبار والصغار بهوس اللعب بها ساعات طويلة حتى تحول الأمر إلى إدمان، وقد لا ينتبهون إلى الأخطار الجسيمة التي تحتوي عليها الألعاب الإلكترونية. فمن الألعاب ما يحتوي على الشرك كتعظيم الأصنام والصلبان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، ومنها ما يشتمل على السحر والشعوذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات: الشرك بالله والسحر، الحديث. ومنها ما يشتمل على العري والمناظر التي تخدش الحياء وتدعو إلى الفحشاء. وقد قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كما أنها تفسد واقعية الطفل بتربيته على عالم الأوهام والخيالات كالكائنات الفضائية ذات القوة الخارقة التي لا وجود لها في الواقع. ومن آثارها السلبية أنها تربي العنف والعدوانية في نفوس الأطفال، كما تزرع بينهم الكراهية كما يفعل القمار. وهي تضر بالصحة كاضطراب الأعصاب ورعشة الأطراف وآلام الظهر وضعف السمع والنظر، كما تؤدي إلى الاضطرابات النفسية ومرض التوحد والاكتئاب، ولا يخفى تضييعها للأوقات وإلهاؤها عن الواجبات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام، فاترك هذه الملهيات وأقبل على ما ينفعك، واعلم أنك محاسب على عمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نعود إليكم بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا حول التربية في ظل الإعلام الجديد. وكان قد نشرنا سؤالا قبل اللقاء الماضي، وما زال السؤال كان مفتوحا إلى حلقة اليوم، وزاد عدد التصويت حقيقة. قلنا يمكن أن يكون هناك نوع من التغيير في الأرقام أو في أيضا طريقة التصويت أو الاختيارات، فكان التصويت كالآتي على الأسئلة التالية. كان السؤال الأول: نتعامل داخل الأسرة مع الأجهزة الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بنظام 62% من 360 صوت، وبلا نظام 38% من 360 صوت. في حين أن كان السؤال الثاني: إذا كان لديكم نظام داخل الأسرة مع التقنية، فأثر ذلك على الأبناء وعلى الأسرة؟ إن كان إيجابيا كان الجواب 87% من 461 صوت، وسلبي 13% من 461 صوت. أما السؤال الثالث فكان: هل هناك نظام داخل الأسرة مع التقنية؟ مع التقنية فأثر ذلك؟
إذا لم يكن هناك
لم يكن هناك نظام. أحسن دكتور، لم يكن هناك نظام. عدد الأصوات 701، إيجابي 6.5%، أما سلبي عدم وجود النظام أثر سلبي، كان 93.5%. نسأل السلامة والعافية. إيش تعليق دكتورنا الكريم؟
لا بالعكس، ترى أنت سلبي هذا إيجابي.
أي أنا أقول سلبي إيجابي.
93.5 هذا.
نعم.
في عدم
وجود النظام.
بالضبط.
نعم نعم.
بالضبط، أنا أعتبرها الإجابات رائعة، ويمكنها فاقت في عدد منها الأسبوع الماضي.
كثيراً.
أي نعم.
كثيراً.
ولذلك أرجع وأكد إنه الذين ماشيين بخط سليم يحافظون على ذلك يستمرون أصحاب النظام، والذين يؤكدون إنه في جانب إيجابي وعدم، وعندئذ ليس سيكون سلبي عدم النظام. وكذلك حتى الذين شاركوا بعدم النظام قالوا أنه سلبي كذلك يقرون ذلك. أصحاب عدم النظام حقيقة لابد أن يراجعوا أنفسهم، وهذا تأكيدا لنقطة التي وقفنا عندها فيما يرتبط بقضية الحزم والنظام. الدكتور خادم منيف له مقالة رائعة تجدونها في النت بعنوان في بيتنا قانون، أنا أتمنى الأسر يقرؤون هذه المقالة. يعني ما ليس الآن الآن حلقتنا فيها نظام ولا ما فيها نظام؟
فيها نظام،
تبدأ وتنتهي ولك دور ونالي دور وفي كنترول وفي كل صح ولا لا؟ وحتى الأسر الآن لها نظام في تعاملهم معنا.
نعم.
إلى آخره. فيقول لماذا الأسر لا تمشي في نظام؟ لا بد من وجود نظام. ولذلك في فرق، لاحظوا كيف الفرق، أن لما تكون 87% يرون أنه إيجابي وجود النظام، 93% يرون سلبي لوجود النظام لأن اختلفت عدد الأصوات.
عدم وجود النظام سلبي.
عدم سلبي بلا شك. وهذا معناه أنه هناك العقل يقول بلا شك بأن هذا هو الصواب، لا بد يكون عندنا
نظام.
حزم ونظام. وهذا كما أشارت إليه الأستاذة الكريمة لا يتخالف مع ما لا يختلف مع إيش ويتعارض مع إيش، مع الحب. بالعكس هو الذي يضبط قضية الحب، لأنها أشارت أيضا أنه قد نتهم بأننا نريد الدلال والدلع إلى آخره. فلما يأتي الحزم أستاذي أنور والنظام مع الحب والقرب والاهتمام والعناية ستكون القضية ماذا؟ حقيقة مزيج رائع جدا. وهذا الذي نحن بيمس الحاجة له، هو الجمع بين الود والحزم.
جميل.
هذا مهم جدا جدا، نجمع بين الود وممكننا أن نفعله، وهي التي توجد الشخصية التي لو وجهت أطيعت وحبت، وكذلك أنها لو نظمت وأعطت توجيهات ماذا؟
نعم.
احترمت والتزم بتوجيهاتها. جميل. ليش؟ لأن فيه هيبة، فيه هيبة. أما التراخي سيسبب قضية الدلال والدلع، عندئذ سيكون تمرد، وكذلك القسوة والشدة سيسبب كذلك إشكالية في التعامل، وأيضا سيسبب ربما التمرد كذلك. وهذه قضية نحتاج حاجة ماسة. طيب نكمل أستاذي
مع الوسائل.
مع الوسائل مراعاة المراحل العمرية، احنا ربما أشرنا إشارة قبل قليل مثلا الطفل لا نعطيه. طيب أنا لابد أن نجي ونقول فرقوا بين الطفل وغير الطفل، فرقوا بين الشخصية في الأسرة المنضبطة وغير منضبطة، بين الشخصية المثقفة وغير المثقفة، بين الشخصية التي بينها حماية إيجابية من أصدقاء إيجابيين وبين الشخصية ليست كذلك. فرقوا بين الولد والبنت، فرقوا بينها
في بناء التوجيه.
لا في التوجيه وفي التعامل مع التقنية. أنا ممكن أنا ممكن أعرف، يعني لو كان فعلا تربوا على النظام، ترى أنا أعرف أسرا في ذلك حتى لما وصلوا لمرحلة متقدمة من المرحلة العمرية في مرحلة المراهقة قبل التوجيهات الأسرية وما شابه ذلك. ليش؟ لأنه سيكون أصلا هو محبوب وتم تربيته بالحب وعنده جاذبية ينجذب إلى أسرته، وكذلك يقبل النظام والحزم. واضح؟ فعندئذ أنا أعرف، يعني أنا ممكن أعطي ولدي سين السيارة وأشتري له. ليش؟ لأني أرى أن عنده نضج، بينما ولد آخر أنا أرى لو أعطيته السيارة سيكون متهور. هذا التفريق ممكن ولا ممكن؟
لا ممكن.
طيب واحد يقول صعب، معرفة. صعب. هي المشكلة متى نقول صعب؟ لما نكون ساكتين، لا عندنا مشروع تربوي ولا عندنا هذه الشمولية في خارطة الطريق والتعامل التربوي السليم، ستكون الصعوبة. لكن لما يكون عندنا هذه المزيج الرائع من مثل هذه القضايا ستكون
والوضوح
بالعكس.
والوضوح مع الأبناء. أنا ليش أعطيتك وليش ما منعتك؟
بالضبط.
حتى يعرف، حتى
إنه هو عنده شيء عند أخي الآخر،
حتى ليكون في حسد أيضا بين الأبناء. لكن ضروري جدا المكاشفة
غرس القيم. هذه قضية مهمة جدا. ليش؟ لأني أنا سنحتاج إلى الصدق، أنا سأحتاج إلى حسن الحوار، أنا سأحتاج إلى قضية مراقبة الله عز وجل، أنا سأحتاج إلى العفة في الكلام. طيب هذا الشتائم وهذا الأشياء كلها إذا لم يربى تغرس القيم من وقت مبكر ستكون يعني لا. والآن حتى وسائل التواصل الاجتماعي لو وظفناها أستاذي الكريم في غرس القيم سنستفيد منها فائدة كبيرة جدا. جميل. بالبرامج، بالفلاشات، بالمقاطع، بالعبارات. ولذلك كل ما كان الإنسان فاعل إيجابي كل ما كان التأثير عظيم جدا.
أتوقع موضوع القيم موضوع كبير جدا.
جداً.
هل تحيلنا على أحد أو برامج معينة أو؟
إحنا تكلمنا عنها الحقيقة في حلقة ظهر قديمة وإلى آخره في هذا الموضوع. فالآن قد لا يحضرني لكن على أي حال لعل يأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله فرصة أخرى في حلقة كاملة ناقشنا فيها القيم هنا وأهمية.
وهي مشروع فيه. الحمد لله، يعني أنا أشوف قبل من سبع سنوات تقريبا
يعني
في جهود جيدة جدا حول قضية.
تذكرت الآن مكارم جمعية مكارم الأخلاق.
مكارم الأخلاق.
أي نعم. جمعية مكارم الأخلاق مهتمة بقضية القيم والقيم الأسرية، وأذكر طلعوا من أجمل ما رأيت الحقيقة اللي هو أدبيات الأسرة سموها أو أدبيات العائلة.
جميل.
أي نعم، حتى أعرف أنه قد ترجمت إلى لغات أخرى غير اللغة العربية. وأنا أذكرني ونشرتها في البرودكاست، فوجدت تفاعلا كبيرا الحقيقة في جاذبية هذا الذي مقدم فيما يتعلق
به. يعني الناس ينتفعون.
تحميل المسؤولية أستاذ الكريم، هذه قضية مهمة جدا. ليش؟ ليش؟ إذا ما حمل المسؤولية ما المنتج؟ الفراغ.
غير الفراغ أيضا عدم القدرة على اتخاذ قرار، عدم القدرة على المشاركة في شيء بالرأي.
إذا التكاملية في الشخصية سيساعد على إيش؟ الإيجابية في التعامل مع التقنية.
لا شك.
واضح. وأيضا تحميل المسؤولية سيجعل التقنية لها وقت لما يكون عندنا حزم ونظام. لكن لما يكون فارغ، طيب الفارغ مشكلته لما يجيني أبي، أنا أذكر هذا الكلام، قال لي والله ولدي بالعشرينات 24 ساعة في غرفته مع الجوال، ماذا أفعل؟ أنا أعرف أن هذا أصلا نتيجة ليش؟ لتقصير فيش في التربية. أنا عندي جزم أنه هذا الصورة اللي ذكرها الأب أن هذه نتيجة لتقصير من؟ في التربية أصلا. أنا ما أقول أن الابن ليس عليه مؤاخذة، عليه مؤاخذة، لكن أيضا الأسرة عليها مؤاخذة.
صحيح.
فلذلك لما يتصور أنه يتحمل مسؤولية ويرعى ابن أخوانه ويكون عنده مسؤولية في الاستفادة معهم في برامج وغرس القيم وفي القيام بمسؤوليات، عندئذ سيشغل بل حتى الطفل الصغير سيشغل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس وحمله مسؤوليات إلى مستوى كتم السر وما يتعلق بهذا.
إذا تقصد مسؤوليات عامة ليست فقط في جانب التقنية، لا مسؤوليات في البيت،
لا مسؤوليات هي التي جميل. ستقلل من قضية الفراغ.
جميل.
والفراغ قاتل في موضوع إيش الانجذاب لوشه
للتقنية وإشغال الوقت
التواصل الاجتماعي.
جميل.
ولذلك ترى مهم جدا ترى أستاذ الكريم ألا تكون مناحي حياتنا وأدوارنا الاجتماعية وأنها كلها بالتقنية، يعني ترى حتى لو كان إيجابي ليس صوابا، حتى الشيء الإيجابي يعني أعطيك مثال القراءة لا تكون قراءتنا كلها بالتقنية، حتى الكتب يا شيخ يعني ليس من الصواب حتى من الناحية الصحية، ترى ليس من الصواب أن يكون التقنية كل شيء في حياتنا بعد ذلك. لذلك أنا لما أحمل مسؤولية في خارج نطاق التقنية غير المسؤولية داخل التقنية، أنا ممكن أحمل ترى الابن مسؤولية داخل التقنية أن يفعل البرنامج الفلاني ويعرضه علينا في الأسرة ماشي، لكن أيضا أنا قصدي شيء آخر، قصدي أنه مشغول، هو جالس يوصل أخوانه لوين في المدارس، هو مشغول رايح الآن للسوق يجيب أغراض خضار وفواكه للبيت، عرفت؟ ما هو فارغ، ما هو فارغ. إنشاء مصادر للتوجيه ليش؟ لأن حنا حتى لو كان عندنا أسرة نحتاج إلى من يساعدنا في إيش؟ في التوجيه
من الخارج، من خارج البيت.
يعني أنا أقول شيء يا شيخ، مهما أتينا في الأسرة من فرص ومن قدرة، الأب الآن مشغول ولا مشغول؟
مشغول طبيعي.
مشغول
طبيعي.
والأصل الأب عنده وظيفة، وعصات حتى الأم صارت عندها أيضا انشغال، صح ولا لا؟ طيب سنحتاج إلى ناس يعينوننا ولا لا؟ هذه
طبيعي.
قضية مهمة جدا
طبيعي.
بل أنا أرى أن هذه القضية ساعدت عدد من الأسر، وأنا واحد منهم أقول كيف بكل صراحة، لولا الله ثم بعض المصادر التي تساعدنا على تربية أبنائنا يمكن ربما الله عز وجل مثلا ما وفق ابني الفلاني بالشيء الفلاني وإلى آخر، لأنه أخذ توجيهات من مصادر أخرى إيجابية، نقصد توجيهات إيجابية
قد اختيرت من قبل
ومحسوبة. ولذلك أنا أعرف أنه حتى بعض الأباء الإيجابيين ينتقي المدرسة المناسبة، يذهب للأستاذ الفلاني حتى يسمع عنه ويضع ابنه فيه حتى يكون تربية بنائه العلمي والأكاديمي وكذلك الأخلاقي والسلوكي جيد.
جميل.
وهكذا بالنسبة للأنشطة الصف الله صفيه وما شابه ذلك.
فضل.
الدور الدعوي والتوجيهي كذلك مطلوب فيش في التقنية، يعني معنى آخر الرسالة الدعوية والتوجيهية لابد تكون حاضرة في التقنية، لابد تكون حاضرة بمعنى آخر، ما تكون القضية هي عبارة عن نكت وضحك وعبارة عن شيء لا هوية له، لا لابد يكون فيه في عندنا دور، بالعكس دورنا الدعوي والتوجيهي. أعطيك مثال، بعض الناس يقول يا أخي أنا ما تعودت أني أنصح وأتكلم بالمشافهة، في ثقل عندي في هذا الجانب، يا أخي فرصتك نمق الكلام وعد وسوي نسخ ولصق بطريقة جيدة وعندك فرصة لك أنك تقف مع نفسك وتقول هذه مناسبة ولا غير مناسبة إلى آخره، واضح؟
هذا ما يدخل في الاستثمار الإيجابي؟
ممكن كثير يدخل في الاستثمار الإيجابي.
جميل.
إدراك الأهداف أستاذ الكريم وماذا؟
والغايات.
هذه مهمة جدا، لابد واحد يسأل نفسه ما هدفي في هذا البرنامج أو التطبيق الذي نزلت؟ والله يا أخي اللي ينزل ولا عارف وش هدفه، ولذلك يسأل كل واحد مننا وربي أبنائنا وش هدفك، خلي يسمع منا الأب يسمع منا الابن وش هدفك يا ولدي، خلي يسمع منا أنا ترى نزلت هذا التطبيق وهدفي كذا وكذا وكذا، هذا الهدف الهدف المتعلقة ببرنامج فلاني تطبيق فلاني مشروع فلاني إلى آخره. عندنا خايات، عندنا الغاية الكبرى وهي غاية وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون،
لابد أن ننساه، هذا شيء عظيم. حماية الفكر والسلوك مهمة ولا ما هي مهمة؟ احنا اشرنا إليها في موضوع الشبهات إيش والشبهات، لكن نريد أن نركز عليها هنا ليش؟ البعض للأسف الشديد يتراخى في هذا الجانب على أساس أنه مصدر أنه أبنائي ثقة ولا أريد أن أشكك فيهم. يا أخي ليس الرعاية الفكر والسلوك من أن يحصل انحراف أو يخالف فيها الفطرة أو يخالف فيها الصواب والحق أن معنى تشك في أبنائك، بالعكس هذه مسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم أدار رأس الفضل بن عباس لما نظر إلى نسوة في الحج فأدار رأسه، وقال لعمر بن الخطاب في قضايا متعلقة بالتوراة ماذا؟ أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى فمنعه من ذلك. فإذا ليس عيبا، ليس عيبا أن يكون عندي شيء اسمه برنامج، شيء اسمه هدف في الأسرة، كيف أحمي أبنائي من الفكر. ترى لما أقول الكلام هذا أنا أقوله ترى ما هو افتراضي، نحن نلاقي بعض الناس يعني يرى ليش نشكك في عيالنا،
وين حديث مثلا القلوب بين أصبعين وصبر
يا سلام عليك.
وين يعني قضية الثقة العمياء هذه في الأسرة والأبناء غلط.
يا سلام عليك، يا سلام عليك، وهذا الكلام كافينا الذي ذكرته. تعلم المنهج العلاجي البناء أستاذ الكريم،
المنهج العلاجي التربوي، يعني قضية
أيوة. أنا عندي مشاكل لأنه عندنا إشكالية حنا التعامل مع التقنية بطريقة إيش خطأ. طيب شو تسوي؟ واحد اكتشف ابنه أنا يتعامل معه يتعامل في أشياء إباحية، أنا أعطيك قصة حصلت. طيب وبعدين طيب ممكن أنه يفعل فيه ويفعل فيه. طيب وكان ذكيا فاستخ يعني وقف وركز الأب حتى يقول لي مسك الابن فأعطاه إيجابياته فذكر إيجابياته وإلى آخره. الابن انبسط ثم قال راح وعرج على قضية أنه حتى الصحابة حصل منهم
خطأ
وزلل إلى آخره. بدأ الابن يشعر بنش... ثم قال ترى أنا علمته كذا وكذا. ثم بكى الابن ثم رتب له جدول تعديل السلوك. هذا ناجح ولا غير ناجح؟
ممتاز.
كم نحن بيمس الحاجة. وأنا أدعو إلى النظر في كتاب رائع لمؤسسة ذات اسمه أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس. أستاذ أنور
أساليب نبوية
موجودة على النت بي 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 بنسخة بي دي اف. أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس. كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أخطاء الناس؟ التخلية والتحلية مطلوبة ولا مطلوبة؟
مهمة هذه.
ليش؟ يجي واحد يقول خليهم يستفيدون من القضايا المتعلقة بالتخصص وبالبحوث وبأمور الدنيا والرواء وش اسمه والتجارة ممتاز والدين حتى ممتاز. لكن يطلب من تخلية. أنا التخلية هذا التحلية لن تكون إيجابية يعني إلا إذا كان فيه تخلية. ولذلك انتبهوا لهذا القضايا. أنا أعطيك مثال. يعني كنت أتابع بعض الحالات حالة شذوذ والعياذ بالله وتابع الشخص نفسه الذي وقع في هذا الفخ يقول لي والله أنا دخلت على اليوتيوب على أساس محاضرة إيجابية
وروابط طلعت
والروابط الذي بجواره حصل وثم والله دخل دهليزا ما خرج منه إلا بعد طلعت الروح.
إنا لله
راجعون. يعني كمثال إذا لابد نضع قضية التخلية والتحلية الدعاء
الوقت يداهمنا.
طيب الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى العناية وهذا رأس بلا شك العناية بالتماسك الأسري بأي فرص التماسك الأسري بيئة الأقران صديقك من صدق لما صدقك ويش واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نحتاج إلى العناية من هم أصدقاء أبنائنا وبناتنا وكذلك الأصدقاء الافتراضيين ثم أنشطة وقت إيش الفراغ ليش
أنشطة
فراغ أبنائنا فراغ أبنائنا عفوا إن الشباب الفراغ والجدة ما هي الأنشطة؟ هذا دور الأسرة. أما الأسرة تعتمد على الآخرين ولا تقول الإعلام ولا التقنية هي اللي بتعبي أوقات فراغنا لا. طيب ماذا مطلوب؟ سووا برامج. أنا أعرف أسر والله منتجين أسبوعيا ويوميا لكن أنا أريد أن تكون هذه الأسر أكثر من أسرة واحدة أو ثنتين أو عشر أو عشرين أو مئة أو مئتين أو إلى آخره. وهذا مقدور عليه إذا وجد الأب والأم الحريصين جدا والله أعلم.
حقيقة بقي يعني معنا دقيقة واحدة فقط ومعنا سؤال مهم جدا. هل في مجال نطرحه؟
أنا قرأته إذا كان تسمح لي أعطي
فضل دكتور.
يعني هذا السؤال متعلق بقضية الألعاب الإلكترونية وعشر سنوات ويحاول إنه يقنع الابن
طفل عمره
نعم ويقول إنه ممكن يكون أمام التلفزيون ويشاهد ويعطيه. أنا أقول ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن نعرض الخطأ ونقول هذا خطأ. الدور المطلوب نعم يحتاج لهذا الطفل إلى ألعاب لكن أنتقي ماذا؟ أنتقي الألعاب الجيدة. ابذل جهدك وستجد ألعاب ممكن مناسبة جدا بعيدة عن الحرفات الفكرية والحرفات العقدية وضعها في آيباد وابشر بالخير بإذن الله عز وجل.
ولعله يتابع الحلقة هذه مرة أخرى الحلقة الماضية واليوم قد يكون فيها أيضا إجابة على هذا السؤال بشكل أكبر.
وفي هناك محاضرة موجودة على يوتيوب للدكتور شاهر الشهري حول الألعاب الإلكترونية وهناك غيره ممكن يستفاد منه في هذا الجانب والله
جزاك الله خير.
حياكم الله
نفع الله بكم. هذه كانت الجزء الثاني والأخير من حلقتنا حول التربية في ظل الإعلام الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حوالنا وحوالكم ونتوجه لله عز وجل بالشكر والثناء كما يستحق ربنا تبارك وتعالى. ثم الشكر موصول لسعادة الدكتور خالد محمد السعدي على هذا المعلومات القيمة وعلى الجهد الكبير مبذول في هذه الحلقة وعلى الإخوة وللإخوة الفضلة العاملين في قناة زاد من وراء الشاشات والكواليس سددهم الله ونفع بالجميع. والشكر موصول لكم على المتابعة والدعم وأيضا التفاعل. ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. بارك الله فيكم.
كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراه.